بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس 14 والأخير من دروس كتاب النكاح، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المطيري رحمه الله تعالى، لفنان المادية شرع منظومة السبل السوية فقه السنن المروية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب القسم بين الزوجات ووجوب العدل فيما يملك، يقول الشيخ حافظ: والقسم في زوجاته فليعدلي، والقسم في زوجاته فليعدلي في كل ما يملكه لا يملي، في كل ما يملكه لا يملي أي لا يميل، وإن يجدد ثيبا فليقيم ثلاثة والبكرة فسبعا واكسمي، وإن يكن لثيب مسبعا سبع للباقي لنس رفع، وإن أراد سفرا فليسهمي، وليأخذ الخارج سهمهما افهمي. وجاز للمرأة جعل يومها لضرة تضيفه لقسمها، أو طرح بعض حظها أو كله صلحا وعن ضراره الزوج نهي. يقول الشيخ زيد رحمه الله في الأفعال الندية: تضمن هذا الباب من مسائل النكاح ما يلي: مسألة الأولى، وجوب العدل في القسم بين الزوجات فيما يملكه الزوج من المبيت والطعام والكسوة ونحوها، ولا يجوز له الميل إلى إحدى زوجاته في شيء من هذه الأمور، لأن الله قد نهاه عن ذلك بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كما جاء التحذير عن الميل المراد من الآية وهو الميل في المبيت والطعام والمسكن والكسوة لا في المحبة والرغبة في الاتصال الجنسي الشرعي، فإن هذا لا يملكه الإنسان، أي المحبة والرغبة الجنسية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولا يلزم من وجوب القسم عدم الطواف على النساء لتفقد أحوالهن وإدخال السرور عليهن بغير جماع في نوبة صائمة النوبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، الكون يمر عليهم جميعا، وكان أقل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسب بين نسائه فيعدل، وذلك فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسب بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والقسم في زوجتي فليعدل في كل ما يملكه لا يملي. المسألة الثانية في بيان حكم من أحكام النكاح، وهو أن الرجل إذا تزوج البكرة على الثيب يجب أن يؤثر البكرة بسبع خالصة لها، وإذا تزوج الثيب على زوجته أو زوجاته أن يؤثر بثلاث خالصة لها، ثم بعد ذلك قسم، وأن له إن سبع للثيب سبع لسائر نسائه، أي جلس للثيب سبعة أيام جلست سبعة أيام بقية نسائه ثم قسم. وقد دل على هذا الحكم نصوص منها ما جاء من حديث أبي قلابة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى نسائه. ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك سبعة لنسائي. في هذه النصوص مشروعية ما ذكر من الإقامة عند البكر 7 ثم القسم أي على النساء البقية، وإن عند الثيب 3 أيام، يعني هذا في أول مرة يدخل على الثيب وفي أول مرة يدخل على البكر، وبعد ذلك يقسم بين النساء، يعني كل واحدة ليلة أو ليلتين على حسب ما اتفق باتفاق الزوج مع زوجاته. وقد اختلف العلماء في استحقاق البكر والثيب الإقامة عندها تلك المدة المذكورة، هل هي مع وجود زوجة أو زوجات قبلهما، أم ذلك حق مطلق ولو لم يكن للزوج زوجة أو زوجات. قال ابن عبد البر حاكي عن جمهور العلماء أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء عنده زوجة أم لا. وحكى النووي أنه يستحب في حق من لم يكن له زوجة، ويجب في حق من له زوجة أو زوجات. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وإن يحدد ثيبا فليقم 3 والبكر 7 واقسمي، وإن يكن لثيب مسبعا 7 للباقي لنفس رفع. المسألة الثالثة وجوب القرعة بين النساء عند إرادة السفر بواحدة منهما أو منهن، فأي واحدة خرج سهمها تعين السفر بها ولا يجوز لها المماطلة، فإذا رفضت بدون شرط سابق لا تعتبر ناشزا وسقط حقها من القسم. والقرعة في هذه المسألة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. في المرة الثانية يأخذ امرأة ثانية غير التي وقعت عليها القرعة، وهكذا حتى يمر هذه القرعة على جميع النساء. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وإن أراد سفرا فليسهمي وليأخذ الخارج سهمها افهمي. المسألة الرابعة أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه طلاقا بما تراضى عليه من إسقاط القسم لها أو إسقاط نفقتها كلها أو بعضها أو على هبة نوبتها لضرتها أو غير ذلك، لتبقى عقدة النكاح ثابتة. ودليل هذه المسألة ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ويريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي رواية قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها، فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا، كما يدل عليه ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن سودة رضي الله عنها وابت يومها لعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم سودة، أي بمعنى أن اليوم الذي لسودة يكون لعائشة ويكون لعائشة لها يومين، اليوم الذي لها واليوم الذي لسودة يكون حقا لعائشة رضي الله عنها لتنازل سودة عن نصيبها في تلك الليلة. المسألة الخامسة تحذير الزوج من إلحاقه ضررا بزوجته في أي جانب من جوانب الزوجية، قد جاء النهي صريحا عن ذلك بالقرآن الكريم كقوله تعالى تحذير الزوج من إلحاقه ضررا بزوجته في أي جانب من جوانب الزوجية فقد جاء النهي صريحا عن ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك أي لا يحتق المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة من كتاب النكاح. نتقن إن شاء الله الدروس القادمة بعد الحج في كتاب الطلاق، وسيكون نهاية دروسنا معكم أيها الإخوة في يوم الأربعاء القادم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 والأخير من دروس كتاب النكاح، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المطيري رحمه الله تعالى، لفنان مادية شرح منظومة السبل السوية الفقه السنن المروية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب القسم بين الزوجات ووجوب العدل فيما يملك، يقول الشيخ حافظ والقسم في زوجاته فليعدلي، والقسم في زوجاته فليعدلي في كل ما يملكه لا يملي في كل ما يملكه لا يملي أي لا يميل، وإن يجدد ثيبا فليقيم ثلاثة والبكرة فسبعا واقسمي، وإن يكن لثيب مسبعا سبع للباقي لنس رفع، وإن أراد سفرا فليسهمي، وليأخذ الخارج سهمهما فهمي. وجاز للمرأة جعل يومها لضرة تضيفه لقسمها، أو طرح بعض حظها أو كله صلحا وعن ضراره الزوج نهي. يقول الشيخ زيد رحمه الله في الأفعال الندية، تضمن هذا الباب من مسائل النكاح ما يلي: مسألة الأولى وجوب العدل في القسم بين الزوجات فيما يملكه الزوج من المبيت والطعام والكسوة ونحوها، ولا يجوز له الميل إلى إحدى زوجاته في شيء من هذه الأمور، لأن الله قد نهاه عن ذلك بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كما جاء التحذير عن الميل المراد من الآية وهو الميل في المبيت والطعام والمسكن والكسوة لا في المحبة والرغبة في الاتصال الجنسي الشرعي، فإن هذا لا يملكه الإنسان المحبة والرغبة الجنسية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولا يلزم من وجوب القسم عدم الطواف على النساء لتفقد أحوالهن وإدخال السرور عليهن بغير جماع في نوبة صاحبة النوبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا الكون يمر عليهم جميعا، وكان أقل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسب بين نسائه فيعدل، ذلك فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسب بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والقسم في زوجته فليعدل في كل ما يملكه لا يملي. المسألة الثانية في بيان حكم من أحكام النكاح، وهو أن الرجل إذا تزوج البكرة على الثيب يجب أن يؤثر البكرة بسبع خالصة لها، وإذا تزوج الثيب على زوجته أو زوجاته أن يؤثر بثلاث خالصة لها، ثم بعد ذلك قسم، وأن له إن سبع للثيب سبع لسائر نسائه، أي جلس للثيب سبعة أيام جلست سبعة أيام بقيت نسائه ثم قسم. وقد دل على هذا الحكم نصوص منها ما جاء من حديث أبي قلابة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أقال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى نسائه. ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك سبعة لنسائي. في هذه النصوص مشروعية ما ذكر من الإقامة عند البكر سبعا ثم القسم أي على النساء البقية، وإن عند الثيب ثلاثة أيام يعني هذا في أول مرة يدخل على الثيب وفي أول مرة يدخل على البكر، وبعد ذلك يقسم بين النساء يعني كل واحدة ليلة أو ليلتين على حسب ما اتفق باتفاق الزوج مع زوجاته. وقد اختلف العلماء في استحقاق البكر والثيب لإقامة عندها تلك المدة المذكورة، هل هي مع وجود زوجة أو زوجات قبلهما، أم ذلك حق مطلق ولو لم يكن للزوج زوجة أو زوجات. قال ابن عبد البر حاكم عن جمهور العلماء أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء عنده زوجة أم لا. وحكى النووي أنه يستحب في حق من لم يكن له زوجة ويجب في حق من له زوجة أو زوجات. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وإن يحدد ثيبا فليقم ثلاثة والبكر فسبعا واقسمي، وإن يكن لثيب مسبعا سبعا للباقي لنفس رفع. المسألة الثالثة: وجوب القرعة بين النساء عند إرادة السفر بواحدة منهما أو منهن، فأي واحدة خرج سهمها تعين السفر بها ولا يجوز لها المماطلة، فإذا رفضت بدون شرط سابق لا تعتبر ناشزا وسقط حقها من القسم. والقرعة في هذه المسألة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. في المرة الثانية يأخذ امرأة ثانية غير التي وقعت عليها القرعة، وهكذا حتى يمر هذه القرعة على جميع النساء. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وإن أراد سفرا فليسهم وليأخذ الخارج سهمها افهمي. المسألة الرابعة: أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه طلاقا بما تراضى عليه من إسقاط القسم لها أو إسقاط نفقتها كلها أو بعضها أو على هبة نوبتها لضرتها أو غير ذلك، لتبقى عقدة النكاح ثابتة. ودليل هذه المسألة ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ويريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها، فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، كما يدل عليها ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن سودة رضي الله عنها وابت يومها لعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، أي بمعنى أن اليوم الذي لسودة يكون لعائشة ويكون لعائشة لها يومين، اليوم الذي لها واليوم الذي لسودة يكون حقا لعائشة رضي الله عنها لتنازل سودة عن نصيبها في تلك الليلة. المسألة الخامسة: تحذير الزوج من إلحاقه ضررا بزوجته في أي جانب من جوانب الزوجية. قد جاء النهي صريحا عن ذلك بالقرآن الكريم كقوله تعالى: تحذير الزوج من إلحاقه ضررا بزوجته في أي جانب من جوانب الزوجية، في أي جانب من جوانب الزوجية. فقد جاء النهي صريحا عن ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك أي لا يحتقر مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة من كتاب النكاح. نتقن إن شاء الله الدروس القادمة بعد الحج في كتاب الطلاق، وسيكون نهاية دروسنا معكم أيها الإخوة في يوم الأربعاء القادم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.